بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم وفقنا وجميع العاملين للعلم والعمل الصالحين. وبعد، كان الكلام في البحث السابق قد وصل إلى البحث الجديد، وهو بحث شروط التعريف. وذكرنا بأن المصنف ربما أذكر ذكر شروط التعريف عن بيان أقسام التعريف من أجل إعطاء صورة إجمالية عن التعريف من خلال أقسامه، لتتضح صورة بعض التفاصيل الموجودة في هذه الشروط، لأن بعض هذه الشروط فيها شيء من الدقة. يحتاج ماذا؟ يحتاج الإنسان أن يكون التعريف واضحا حتى يأتي هذا الشرط، ليكون ماذا؟ يكون يعني متعلقا بشيء واضح من البداية. أما لو كانت تلك الأقسام والتعريف تلك الأقسام ولم يتم بيان التعريف بصورة تامة، فإن هذه الشروط ستكون ماذا؟ صعبة التقبل والفهم. قال المصنف: الغرض من التعريف على ما قدمنا سبقا ذكر ذلك، ولذلك عبر قال على ما قدمنا: تفهيم مفهوم المعرف. يعني الإنسان هذا المعرف له مفهوم، أنا أريد أفهم ما هذا المفهوم. والثاني وتمييزه، تفهيم وتمييز. قلنا كما ذكر المصنف هناك بأن الغرض من التعريف ما هو؟ الغرض من أمران: إعطاء صورة واضحة تفصيلية واضحة، وماذا؟ وتمييزه تمييزا تاما. المصنف يقول: عندنا هدفان كما تقدم، وهو التفهيم والتمييز. يقول: ولا يحصل هذا الغرض إلا بشروط خمسة. الأول: أن يكون المعرف بالكسر، يعني كسر الراء، يعني مساويا للمعرف بفتح، بينهما حالة تساوي. عندما أقول مثلا: الإنسان حيوان ناطق، لابد أن يكون بين الإنسان وبين الحيوان الناطق حالة تساوي وتطابق. كل ما صدق عليه هذا يصدق عليه هذا، حتى يقال ماذا؟ حتى يقال بأن هذا بيان لحقيقة المعرف. ليس هذا فقط، هذا التطابق مشروط بأن لا يبقي مجالا لدخول الأغيار، فإن بعض التعاريف مثلا قد لا تشتمل على بعض القيود التي تمنع من دخول الأغيار، فقد يكون التعريف جامع لأفراده ولكنه لا يمنع من دخول غيرها. هذا تعريفه، وقد شمل جميع الأفراد لكنه ماذا؟ لم يمنع الأغيار. فلهذا قالوا بأن من شروط التعريف أن يكون هناك مساواة في الصدق. ومعنى المساواة في الصدق أن يكون التعريف أولا شاملا لجميع الأفراد، وفي هذا الشمول هكذا، وفي هذا الشمول يكون ماذا؟ يكون مانعا من دخول غيره تلك الأفراد، أو ما يعبر عنه ماذا؟ بالجامعية والمانعية، أو المانع الجامع، أو كما يعبر بعضهم المطلق المنعكس. قال الأول أن يكون المعرف بالكسر مساويا للمعرف بالفتح في الصدق، أي يجب أن يكون المعرف بالكسر مانعا جامعا، أو وإن شئت قلت مضطردا منعكسا. منعكس يعني يشمل الجميع، مضطرد يعني يمنع. ومعنى مانع أو مضطرد، معنى مانع أو مضطرد أنه لا يشمل إلا أفراد المعرف بالفتح، فيمنع من دخول الأفراد غيره فيه، يعني يغلق الباب. ومعنى جامع أو منعكس أنه يشمل جميع أفراد المعرف، لا يشذ منها فرد واحد، لا يشذ فرد خارج ولا يدخل ماذا؟ فرد من الأغيار. هذا هو الشرط. بناء على هذا الشرط، بناء على هذا الشرط، لا يجوز التعريف بالأمور الآتية. بناء على أن شرط صحة التعريف وحصول التفهيم والتمييز أن تكون هناك حالة مساواة في الصدق. معنى الصدق ما هو؟ أن يكون جامعا مانعا، مضطردا منعكسا. بناء على هذا لا يجوز أن يعرف الإنسان شيئا بما هو أعم منه. تقول في تعريف الإنسان حيوان فقط، ماذا نقول؟ الحيوان أعم من الإنسان، ليس كلما صدق هذا صدق ذا، ليس بينهما حد الصدق. قال لأن الأعم، هسه هذا سبب جامعا مانعا، ما هو السبب في عدم جواز التعريف بالأعم؟ قال لأن الأعم لا يكون مانعا، قد يكون جامعا ولكنه لا يكون مانعا، كتعريف الإنسان بأنه حيوان يمشي على رجلين مثلا، ليس فقط الإنسان حيوان، الحيوان الذي يمشي على رجلين، توجد عدد من الحيوانات أيضا تشاركه، فإن جملة من الحيوانات تمشي على رجلين، هذا أولا، هذا لا يجوز. سبب لأنه لا يمنع، الأعم لا يمنع من دخول الغير. ثاني بالأخص، لأن الأخص طبعا إذا كان الأعم لا يمنع فالأخص لا يجمع، أخص يعني أقل، لأن الأخص لا يكون جامعا كتعريف الإنسان بأنه حيوان متعلم. هل الحيوان المتعلم يشمل جميع أفراد الإنسان؟ لا، ليس كل ما صدق عليه الإنسان يصدق عليه ماذا؟ أنه حيوان متعلم، فإنه ليس كل ما صدق عليه الإنسان هو متعلم. إذن فلا الأعم لأنه ليس بمانع، ولا الأخص لأنه ليس بجانب. ماذا عن المباين؟ الشيء الذي يختلف عن المعرف. نقول بالنسبة إلى الأعم وبالنسبة إلى الأخص، بينهما وبين المعرف حالة يجوز فيها الحمل، لكن هذه الحالة لا تتوفر فيها شروط التعريف الحقيقي. أما بالنسبة إلى الشيء المباين فأساساً هل يوجد حالة حمل من أحد الطرفين على الآخر؟ أساساً لا يوجد. هل يجوز أن تقول الحجر إنسانون أو الحائط فرسون أو الباب شباكون؟ أساساً بينهما ماذا؟ حالة بينونة، يعني حالة انفصال. الحمل يحتاج إلى مسوغ للحمل، وإلا لجاز حمل كل شيء على كل شيء. لو لم يكن بينهما حالة ارتباط لما جاز حمل أحدهما على الآخر. قال لأن المتباينين لا يصح حمل أحدهما على الآخر ولا يتصادقان أبدا. لن يأتي يوم من الأيام نجد أن الحائط هو الشباك، أو الشباك هو الحيوان، أو الحائط هو الإنسان، أو الإنسان لا يمكن. هذا هو الشرط الأول. الشرط الثاني أن يكون المعرف بالكسر أجلى مفهوماً وأعرف عند المخاطب من المعرف. هسه أجلى مفهوماً وأعرف عند المخاطب من المعرف، ما هو السبب؟ لو افترضنا أن المعرف يحمل من درجة الوضوح ما يحمله المعرف، نفس الدرجة، درجة الوضوح في هذا، درجة الوضوح في ما هي الفائدة؟ إذا كانت نسبة وضوح المعرف هي بنفس درجة وضوح المعرف عند المخاطب، فماذا سيستفيد؟ لا شيء. الغرض من التعريف أن تحصل عند السامع المخاطب صورة ذهنية واضحة عن المعرف، وتمييز تام عن غيره من الأشياء. فإذا كانت نسبة وضوح المعرف بدرجة وضوح المعرف فكان متساويين في الجلاء والوضوح، فهل تحصل بذلك شيء جديد؟ كيف؟ عليكم السلام. لا يحصل، لا يحصل شيء جديد. ولهذا قال وإلا فلا يتم الغرض من شرح مفهومه، لأنه إذا كان معلوما عندي أن هذا التعريف أو هذا المعرف بدرجة 50% من الوضوح، وكان المعرف أيضا معلوم عندي بنفس الدرجة، فتعريفه
بما يساويه في الوضوح لا يعطيني شيء جديد، لن تزداد النسبة. بناء على هذا إذن لا يجوز على هذا التعريف بالأمرين الآتيين بالمساوي في الظهور والخفاء، الشيء الذي يكون له من الظهور والخفاء مساوي لغيره، هل يمكن أن يكون تعريفا لغيره؟ كتعريف الفرد، هسا واحد يريد يعرف الفرد، يريد يعرف الفرد لي، ماذا يقول؟ يقول لي بأن الفرد هو عدد ينقص عن الزوج بواحد. الفرد والزوج مفهومان متقاربان، فلا الفرد أوضح من الزوج ولا الزوج أوضح من الفرد. فإذا عرفت الفرد بالزوج فكأنك لم تعرف، إذ لا يوجد حالة اختلاف في الوضوح بين الأمرين، بين المعرف والمعرف، فإن الزوجان ليس أوضح من الفرد ولا أخفى، بل هما متساويان في المعرفة. أو لا، كتعريف أحد المتضايفين بالآخر، أمران متضايفان نعرف أحدهما بالآخر، نعرف أحدهما بالآخر، وأنت إنما تتعقلهما معا. مثلا تقول في تعريف الأب بأنه ماذا؟ والد الابن. ما هو الابن؟ ابن الاب. فليس بين الاب والابن اختلاف، لانهما ماذا؟ حتى تتصور الابوه تحتاج ماذا؟ إلى البنوة. حتى تتصور البنوة تحتاج إلى الأبوة. حتى تعرف ما معنى الأب لابد أن تتصور ماذا؟ الابن. وحتى تتصور الابن تحتاج إلى تصور الابن. إذن فهما يتعقلان معا، فهل يصح أن يكون أحدهما معرفا للآخر؟ كلا. قال وكتعريف أحد المتضايفين بالآخر، وأنت إنما تتعقلهما معا كتعريف الأب بأنه والد الابن. أو تعريف الفوق بأنه ليس بتحت، أو تعريف التحت بأنه ليس بفوق، وهكذا. يعني سواء أخذت التعريف بالنظر إلى المتضايفين من جهة الإيجاب أو ماذا؟ أو من جهة السال، لا، فإن تعقل أحده يعني تعقل أحدهما يتوقف على تعقل الآخر. الثاني طبعا هسه اذا كان بالمساوي لا يجوز، بالاخفى يجوز، بعد واضح. قال الثاني بالاخفى معرفة، اذا كان بالشيء الذي يكون له نفس درجة الوضوح لا يصح التعريف. ماذا اذا كان المعرف اخفى ظهورا من المعرف. هل تحصل حالة التعريف؟ بل ربما تحصل حالة التشويش للتعريف. قال: كتعريف النور بأنه قوة تشبه الوجود. هذا واضح. الشرط الثالث: ألا يكون المعرف بالكسر عين المعرف في المفهوم. يعني من حيث المفهوم شيء واحد. تقول وتسأل: ما هي الحركة؟ يقول لك: انتقال. ما هو الإنسان؟ يقول لك: بشر. يعرف أحد الطرفين بماذا؟ بمرادفه، بالرديف. إذا عرفنا الشيء بالرديف لا يحصل المطلوب. نعم، لو كان الهدف من استعمال اللفظ المرادف، لو كان الهدف من استعمال اللفظ المرادف هو التعريف اللفظي دون التعريف الحقيقي، في هذه الحالة لا مانع. لماذا؟ لأنه قد يكون لبعض الكلمات وضوح أكثر من بعضها. فقد يكون مثلا من يعرف هذه الكلمة ولا يعرف الكلمة الأخرى، فيقول لك: ما هو البشر؟ تقول له: الإنسان. يقول لك: ما هو الانتقال؟ تقول له: الحركة. يقول لك: ما هو الغضنفر؟ تقول له: الأسد. يقول لك: ما هي السعدانة؟ تقول له: نبتون. في مثل هذه الحالة يكون التعريف ما هو؟ التعريف اللفظي، إبدال لفظ بلفظ لا التعريف الحقيقي. فلا مانع ماذا؟ فلا مانع له يعني في هذه الحالة. قال: كتعريف الحركة بالانتقال والإنسان بالبشر تعريفا حقيقيا غير لفظي، بل يجب تغايرهما إما بالإجمال والتفصيل. هسه لابد أن يتغايرا، ما ممكن كما في الحد التام. فقد يقول قائل: إذا عرف الإنسان الإنسان بأنه حيوان ناطق، فإن هذا التعريف لهذا المعرف من حيث المفهوم واحد. غاية ما في الأمر أن المعرف وهو الإنسان ماهية مجملة، والمعرف وهو الحيوان الناطق ماهية ماذا؟ مفصلة. قال: لا مانع. إذا كان هناك تغاير بالإجمال والتفصيل لا مانع من استعمال الماهية المفصلة في تعريف الماهية المجملة، فإن الإجمال نوع ماذا؟ نوع إغلاق وغموض وإجمال وعدم جلاء وعدم فهم، فيما التفصيل هو ماذا؟ هو جلاء ووضوح وبيان وما شاكل ذلك. قال بل يجب تغايرهما إما بالإجمال والتفصيل كما في الحد التام أو بالمفهوم، مفهوم هذا غير مفهوم هذا، كما في التعريف بغيره. هنا يأتي سؤال والمصنف أجاب عنه بطريقة ماذا؟ بطريقة هكذا افتراض القياس الاستثنائي. يقول قائل هكذا أنه ما هي المشكلة في أن يكون المعرف هو ماذا؟ هو عين المعرف. ما هي المشكلة؟ أجاب المصنف قال المعرف والمعرف بينهما اختلاف رتبي في الرتبة في التقدم والتأخر، يعني عليكم السلام ورحمة الله، يعني المعرف متأخر بسبب كونه مجهولا، والمعرف متقدم بسبب كونه ماذا؟ معلوما. أو نقول المعرف معلوم والمعرف مجهول. المعرف معلوم، المعرف مجهول، هذا واضح؟ الآن لو جوزنا أن يكون المعرف عين المعرف ماذا سيحصل؟ سيكون المعرف معلوما قبل أن يكون معلوما. كيف؟ إذا جاز أن يكون المعرف عين لو جاز أن يكون المعرف عين المعرف للزم أن يكون المعرف وهو مجهول، وحقه أن يكون متأخرا رتبة أن يكون معلوما لأنه عين المعرف، فحقه أن يتقدم. فاجتمع التأخر والتقدم على شيء واحد، أو المعلوم والمجهول على شيء واحد، وهذا اجتماع للضدين، ولا يصح أن يكون شيء واحد معلومان ومجهولان. فلو كان المعرف معلومان لما احتجنا إلى تعريفه. ولما تأخر رتبة بل تتقدم. ومن هنا ماذا قال؟ ولو صح التعريف بعين المعرف لوجب أن يكون المعرف معلومان قبل أن يكون معلوما. في هذه اللحظة هو ليس بمعلوم، هو مجهول، سيكون معلوما قبل أن يكون. لماذا يكون معلوما؟ لأننا جوزنا أن يكون هو عين المعرف، والمعرف ماذا؟ معلوم. هذا واحد. ثانيا وللزم أن يتوقف الشيء على نفسه،
كيف يتوقف الشيء على نفسه؟ المعرف متوقف على من؟ على المعرف. المعرف متأخر لأنه متوقف على المعرف، والمعرف متقدم على المعرف. فلو جاز أن يكون المعرف عين المعرف للزم أن يكون المعرف للزم أن يكون المعرف الذي حقه أن يكون متوقفاً على غيره وهو المعرف، أن يكون لأنه عين المعرف أن يكون متوقفاً على من؟ على نفسه، لأنه هو المعرف. زين، قد واحد يقول وماذا لو كان الشيء متوقفاً على نفسه؟ ما هي المشكلة في أن يكون الشيء متوقفاً على نفسه؟ نقول المشكلة أنه إذا توقف الشيء على نفسه ماذا يحصل؟ أن يكون متقدماً على ذاته، ويلزم التفكيك بين الشيء وذات الشيء. وهذا أمر محال، وهذا محال، ويسمون مثل هذا نتيجة الدور الذي سيأتي بيانه. إذن فلا يصح ماذا؟ فلا يصح بحسب الشرط الثالث، فلا يصح أن يكون المعرف عين المعرف لمثل هذه اللوازم التي أشرنا إليها. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين.